ثبت أن الإيمان عند أهل السنة مركب من ثلاثة أشياء، من القول ومن العقيدة ومن العمل. فتعريفه كما يعرفه أهل السنة في عقائدهم وفي كتبهم أنه قول واعتقاد وعمل، وبعضهم يزيد في هذا التعريف يقول يزيده الطاعة وينقص في المعصية. والذين خالفوا أهل السنة في هذا المرجئة والخوارج والمعتزلة، وإن اتفقوا معهم في التعريف فقد خالفوهم في الأحكام وفي التسمية في الأسماء. أما المرجئة فهم ثلاث طوائف لا يخرجون عنها، كما ذكرهم أبو الحسن الأشعري في مقالات المصلين في اختلاف المعتزلة مع المرجئة، فقال إنهم طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى الذين يقولون إن الإيمان هو العلم والمعرفة، ويدخلون في هذا شيئا من أعمال القلوب وهي الخضوع والإقرار والمحبة فقط. يقولون إن الخضوع والإقرار والمحبة يدخل في الإيمان، ومع ذلك من أعمال القلب مثل الخشية والإنابة والخوف إلى غير ذلك لا يدخل في هذا. وهؤلاء جعلهم أكثر من 20 فرقة، تركوا فرق أكثر من 20 فرقة، ولكن يجمعهم هذا القول. الطائفة الثانية الذين قالوا إن الإيمان هو القول باللسان، وهؤلاء هم القرآنية خاصة. فألزموهم أن يكون المنافق مؤمن على هذا القول، لأن المنافق يقول بلسانه ولكن قلبه منطوي على الكفر. الطائفة الثانية الثالثة الذين يقولون الإيمان قول وتصديق، وهؤلاء أقرب هذه الفرق الثلاث إلى أهل السنة، قول وتصديق. وهؤلاء لهم حجج شرعية من الكتاب والسنة، ولكنها لا تدل على ذلك. وغلط المرجئة من حيث العموم من وجهين. الوجه الأول ظنهم أن المعرفة والإيمان إذا وجدت في القلب أنها تكون، أن المعرفة والعلم هي الإيمان فقط، وأنها تكون منفكة عن عمل القلب وتحركه في إنابته وإرادته وخوفه وخشيته وغير ذلك. وهذا غلط عظيم، غلطوا في هذا غلط عظيم، لأن الإنسان يعرف التفاوت العظيم بين الناس في هذه الأمور، فضلا عن غلطهم في إخراج أعمال الجوارح عن الإيمان. هذا وجه. الوجه الثاني من غلطهم أنهم ظنوا أن كل من حكم الله جل وعلا بكفره، أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفره، أنه لخلو قلبه من العلم والمعرفة. فعندهم مثلا إبليس ما عرف الله، وفرعون ما عرف ما جاء به موسى، وهكذا بقية الكفار. وهذا من أعظم الغلط أيضا. والمقصود ذكر الأصول التي يأخذون بها والأصول التي غلطوا فيها والتي خالفوا فيها أهل السنة، حتى يتبين للإنسان سلامة مذهب أهل السنة، وأنهم على يقين من ذلك على أصل أصيل، وأن المخالفين لهم غالطون غلطا بينا واضحا. أما الفرقة الثالثة التي قالت إن الإيمان قول وتصديق، وبعضهم يجعل هذا من قول مرجعة أهل السنة إذا كان هكذا يعبرون، أو مرجعة الفقهاء. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن مرجعة الفقهاء لا يقتصرون على هذا، فإنهم لا يقولون فقط إن الإيمان قول وتصديق فقط، بل يجعلون الأعمال إما من مقتضى التصديق أو من واجباته ومن لوازمه، ويتفقون مع أهل السنة على أن الذي يترك الواجب العمل الذي وجب عليه أو يفعل ما حضر عليه من المحرمات أنه مستوجب للعقاب. فإذا كان هذه كانوا متفقين مع أهل السنة بذلك، فأصبح الخلاف فيه لفظي، كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية في كتاب الإيمان. أما حججهم التي احتجوا فيها، فمنها أن الله جل وعلا غاير بين الإيمان والعمل، وهذا كثير في الكتاب. يقول جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف العمل على الإيمان، وقالوا إن العطف يقتضي المغايرة، هذا من أدلتهم الشرعية. الدليل الثاني أنهم قالوا إن الله جل وعلا خاطب المؤمنين باسم الإيمان قبل مخاطبتهم بالأوامر والنواهي، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، ونحو هذه الآية، فجعلوا هذا دليل على أن العمل غير الإيمان. الثالث من أدلتهم يقولون: لو أن رجلا مثلا آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم رحوة، ثم قبل دخول وقت صلاة الظهر مات، لحكم بأنه من أهل الجنة وأنه مؤمن وهو لم يعمل، فجعلوا أيضا هذا من الأدلة على أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. وكل هذه الأدلة منقوضة ونقضها واضح، لا يحتاج أننا نستدل فيه، لأن أدلتهم هذه مجرد ألفاظ خالية عن المعاني التي ربط الله جل وعلا بعضها ببعض، وقد يعطى في الشيء على نظيره أو على مثيله، وقد يراد بذلك عطفا عاما على خاص أو بالعكس كما هو معروف. يقول جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، إلى آخره المعطوفات. فهذا ما يدل على المغايرات. اما كون الخطاب جاء باسم الايمان فهذا ايضا واضح انه ليس دليل على ان العمل غير داخل في الايمان، لان الذي يمتثل هو المؤمن، الذي يمتثل الاوامر هو من تحلى بالايمان. واما الثالث هذا لانه ما وجب عليه الى الان، ما ترك شيئا من الايمان وجب عليه، وانما امتثل في قلبه واستعد للعمل ولكنه لم يصل الى الوقت الذي يجب عليه العمل، فليس ملوما. ولهذا نعرف ان مذهب اهل السنه في الايمان انه هو المذهب الصواب الصحيح الذي يجب ان يعتقد، ومن اجل ذلك يذكره العلماء في العقائد من اجل هذا. اما اهل المعاصي الذي فيهم الخلاف بين اهل السنه والمعتزله والخوارج فقد سبق الكلام فيه، وان الذي يرتكب كبيره ما يسلب الايمان ولا يعطى الايمان الكامل ولا يطلق عليه الايمان مطلقا، وانما يطلق عليه بقيد، اما ان يقال انه مؤمن ناقص الايمان، او يقال انه مؤمن مرتكب كبيره او كبائر، او يقال انه مؤمن فاسق، او انه مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، كما يعبر بذلك كثير من السنة. اما زيادة الايمان ونفسه فامره واضح ايضا، وادلته كثيرة من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق ان قلت ان الادلة على زيادة الايمان جاءت منصوصا عليها في ايات متعددة، اما النقص فقد توقف فيه من توقف من اهل السنة على النقص عليه من الكتاب، ولكن في الواقع انه منصوص عليه موجود في ايات متعددة، كقوله جل وعلا واذا ما انزل سورة نظر بعضهم الى بعض قالوا ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يرسلون، واما الذين ايش في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسه. فالذي زيد رجس الى رجسه هذا نقص ايمانه، فيه نقص الايمان. وكذلك قوله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فعلوم ان هذه الآية نزلت في يوم عرفة حجة الوداع، وقد استدل البخاري بهذه الآية على ان الايمان ينقص. ووجه الاستدلال بها ان الذي يقبل الزيادة يقبل النقص، وان الايمان الدين قبل ان يتم كان ناقصا. ولا يلزم من هذا ان الذين مثلا توفوا قبل ذلك اليوم انه يكون ناقصا ايمانه، بل ايمانه كامل لان هذا الذي يجب عليه. ومن المعلوم ان المرجئة نفسهم الذين الطائفة الثانية الثالثة انهم يقرون بزيادة الايمان بمعنى انه اذا نزل شيء من الاوامر والنواهي وفعلت ان الانسان يزداد بذلك ايمانا، ولكن الخلاف في نفس التصديق، نفس التصديق الذي يكون في القلب هل يكون فيه زيادة ونقص، والصواب انه يزيد وينقص. نفس التصديق الذي يكون في القلب اذا سلم بان الايمان هو التصديق لأن مسألة فيها خلاف فإنه يزيد وينقص. تصديق بعض الناس ليس كتصديق بعض. بعض الناس تصديقه لو شكك ونجس عليه لشك، وبعضهم لا يقبل الشك، يكون تصديقه يقينيا والعمل يتبع ذلك. بعض الناس يكون العمل لديه غير مخل به، يأتي به على الوجه المطلوب حسب استطاعته، وبعض الناس قد يخل به وقد يتساهل.
ذكر شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أن الاختلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء اختلاف حقيقي، رموه ناصر أنه اختلاف لفظي، فكيف يجمع بينهما؟
يختلفون كما ذكرنا أنهم طوائف، بعضهم خلاف لفظي وبعضهم حقيقي.
قلت شيء يقول صاحب كتاب التبرير مسألة التكفير في كتابه إن الكفر المخرج من الملة هو كفر التكفير فقط، ما صحة هذا القول وهل هو من أقوال المرجع؟
العلماء ذكروا أن الكفر خمسة أقسام، منها كفر التكليف، ومنها كفر الإعراض، ومنها كفر الدعوة يدعو غير الله، ومنها كفر النفاق. وليس التكليف فقط هو الإلحاد المتردد، لأن هذا من أقل الكفر، يعني كونه يكذب أصلا، وإنما كفر جحود كثير. وذلك أن الله جل وعلا أيد رسله بمعجزات ودلائل باهرة يلزم منها أن يصدق، أن يكون صادقا. أما إذا كان التكذيب عنادا وجحودا شيء آخر، التكذيب مجرد أنه كذب لأنه ما تبين له يكون كاذب، هذا قليل، قليل في الكفار. المقصود أن الكفر أنواع ليس محصورا في كل تكذيب، وهناك أنواع كثيرة ذكرها الفقهاء في كتب الفقه في كتاب سموه حكم المرتد. والمرتد هو الذي ترك دينه دون الإسلام، بعدما كان مسلم ارتد عن دينه. فذكروا أشياء كثيرة ولا سيما كتب الأحناف، فإنهم توسعوا في هذا كثيرا. وبعض العلماء جمع شيئا مما ذكره الفقهاء في كتب مستقلة مثل ابن حجر الهيثمي، فإنه له كتاب سماه قواطر الإسلام وهو مطبوع وموجود، ذكر أنواعا كثيرة جدا. إذا فعلها الإنسان صار كافرا صلى الله عليه وسلم، ونقل كلام العلماء في ذلك، ومنها الكلمات النافعة في المكسرات الواقعة وغير ذلك من الكتب. المقصود أن الكفر ما هو محصور في التكليف.
هذا يجوز الاستدلال من الصحيح الحديثي على انه من جاء من جامع الكفار الينا وهو مسلم ان نرجعه اليهم في هذا العصر.
كل حال هذا اشتراط الشروط، هذه هي التي شرطها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك انها سنه، الا الشيء الذي يثبت انه خاص به صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن هذه ينظر الى المصلحه، الرسول صلى الله عليه وسلم عرف انه ان هذا لا يتم. ولهذا لما جاء ابو جندل في بيته وفي حبيبه طلب من والديه لا يقبل في ذلك فأبى فنفسد الأمر. يعني نفسده تم لهذا. هذا شرط يعني ما سبق. ومع ذلك فيما بعد الذين جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وأرجعهم ثم كونوا في أنفسهم عصابة حرب وصاروا يحاربون قريش، ما يتركون لها شيء يخرج إلا قتلوا. وفي النهاية طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤويهم، أن يأخذهم ويفكهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بالوحي الذي يوحيه الله إليه ما لا يعلم غيره، ولكن إذا قدر مثل شروط الفتح بين إمام المسلمين وبين الكفار فمرجعها المصلحة، النظر إلى المصلحة، ينظر إلى المصلحة.
هل يوجد فرق بين فرقة النادي والطائفة المنصورة؟
فرقة النادي هي الطائفة المنصورة، ولكن قد يكون نادي بلا نصر، يعني تنجو وإن كانت مقتولة، ولا يستلزم أن يكون هناك نصر، ما يلزم. أن الإنسان قد يثبت على حق فيقتل فيكون ناجٍ، ولا يلزم أن يكون منصوراً على الكفار. فالنصر في الواقع هو الثبات على الدين، هذا هو النصر، كونه يثبت على دينه حتى يلاقي ربه، هذا هو النصر.
ورد في الحديث أن هناك 70,000 يصلون الأمة بغير حساب، فهل هؤلاء كلهم من الصحابة؟
ليس لازما، الله اعلم، الله اعلم. مثل هذا ما فيه نص على انهم كلهم الصحابه ولا انهم غير الصحابه.